بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. المحاضرة العاشرة: التقابل وأقسامه. حديثنا في نقطتين: النقطة الأولى في تعريف التقابل وشروطه، والنقطة الثانية في أقسام التقابل وأحكامه. أولا، التقابل ما هو؟ في البحث الماضي ذكرنا أن المعنيين المتباينين على أقسام ثلاثة، ووجه التقسيم أن يقال: إما أن نلحظ الجهة المشتركة بين المعنيين المتغايرين، وهذا هو التماثل، أو لا نلحظ الجهة المشتركة، ومعنى ذلك نلحظ المعنيين المتغايرين من حيث هما متغايران. فإما أن يكون بينهما تنافر حقيقي فهو التقابل، أو لا يكون بينهما تنافر حقيقي فهو التخالف. حديثنا في التقابل: التقابل هو معنيان متباينان متغايران من حيث هما متغايران. ما معنى من حيث هما متغايران؟ معنى ذلك عدم لحاظ الجهة المشتركة بينهما، ولكن بشروط ثلاثة: الأول، لا يجتمعان في محل واحد، ولا يجتمعان من جهة واحدة، ولا يجتمعان في زمان واحد. مثال على ذلك تنطبق عليه جميع هذه الشروط: الوجود والعدم. أولا، معنى الوجود يباين يغاير معنى العدم، والوجود والعدم لا يجتمعان في محل واحد، لا يجتمعان من جهة واحدة، لا يجتمعان في زمان واحد. الوجود والعدم مطلقا لا يجتمعان، يستحيل اجتماعهما. ماذا يقال؟ ما هي النسبة بينهما؟ يقال: نسبة التقابل، بينهما علاقة التقابل. توضيح أكثر: لاحظ معي، الأبوة والبنوة، الأبوة والبنوة معنيان متغايران. سؤال: يجتمعان في محل واحد أو لا يجتمعان؟ يجتمعان. أنا أب وابن، أنا أب وابن، إذن الأبوة والبنوة اجتمعتا في محل واحد، ولكن من جهة واحدة أو من جهتين. من جهتين، أنا أب من جهة ولدي باعتباري ابني أكون أبا، ومن جهة أبي أكون، أحسنتم، أكون ابنا. إذن أنا أب بلحاظ ابني وابن بلحاظ أبي. إذن من جهة واحدة اجتمعت الأبوة والبنوة أو من جهتين، أحسنتم، اجتمعتا من جهتين وليس من جهة واحدة. أما من جهة واحدة يجوز اجتماعهما أو يمتنع اجتماعهما؟ يمتنع اجتماعهما، يستحيل أن يكون شيء واحد من جهة واحدة، هو أب وهو ابن، أما من جهتين لا مانع. في التقابل نقول لا يجتمعان من جهة واحدة، وإن جاز اجتماعهما من جهتين هذا لا يضر. إذن ما هو الشرط التقابل؟ الشرط الأول لا يجتمعان في محل واحد، وإذا اجتمعا في محل واحد لا يجتمعان من جهة واحدة. لهذا يقال بين الأبوة والبنوة تقابل. لماذا تقابل مع اجتماعهما في محل واحد؟ نقول لأنهما من جهتين اجتمعا وليس من جهة واحدة. مثال ثالث، البصر والعمى. البصر والعمى معنيان متغايران، معنى البصر شيء ومعنى العمى شيء آخر. سؤال، يجتمعان في محل واحد أو لا يجتمعان؟ يجتمعان في محل واحد. زيد أعمى وبصير، من جهة واحدة أو من جهتين؟ لا، من جهة واحدة، هو بنفسه أعمى ومبصر، ولكن في زمان أو في زمانين؟ أحسنتم، في زمانين. نقول في طفولته كان مبصرا، في شبابه تحول إلى أعمى. إذن العمى والبصر وإن اجتمعا على محل واحد من جهة واحدة ولكن في زمانين، في الصغر كان مبصرا، في الكبر كان أعمى. إذن في زمانين وليس في زمان واحد. نحن نقول كل معنيين متغايرين تنطبق عليه هذه الشروط يكون من المعاني المتقابلة، لا يجتمعان في زمان واحد، وإذا اجتمعا لا يجتمعان في محل واحد، وإذا اجتمعا في محل واحد لا يجتمعا في جهتين من جهتين، وإذا اجتمعا من جهتين لا يجتمعان في زمان واحد. هذا هو التقابل. نأتي إلى النقطة الثانية، التقابل على أربعة أقسام: تقابل النقيضين، تقابل الملك والعدم، تقابل الضدين، تقابل المتضايفين. ضبط التقسيم، أن يقال. المتقابلان بالمعنى الذي شرحناه لمعنى التقابل، وهما المعنيان المتغايران اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. المتقابلان إما أن يكون أحدهما عدما للآخر أو لا، مثلا الوجود والعدم، الوجود معنى يعتبر عدم بالنسبة إلى الآخر، لهذا يقال عدم، الوجود والعدم، أحدهما وجودي والآخر عدمي، إنسان ولا إنسان، الإنسان معنى وجودي ولا إنسان معنى عدمي لا إنسان، عمى ولا عد ولا ولا عمى، العمى يعتبر عدم بالنسبة للا عمى. إذن أحدهما يعتبر عدما بالنسبة للآخر، العدم يعتبر عدما بالنسبة للوجود، لا إنسان يعتبر عدم بالنسبة لإنسان، لا عمى يعتبر عدما بالنسبة للعمى، العمى يعتبر عدم بالنسبة للبصر. إذن القسم الأول ما هو؟ أن يكون أحد المعنيين عدما بالنسبة للمعنى الآخر، لا إنسان يعتبر عدما بالنسبة إلى معنى إنسان. هنا نقول إذا كان أحد المعنيين عدما بالنسبة إلى المعنى الآخر، هنا توجد صورتان. الصورة الأولى، أن يقال ذاك الآخر يقيد بالقابلية وأخرى لا يقيد. أضرب أولا بالمثال ثم أضع الضابطة. لاحظوا معي، العدم ما الذي يقابله؟ أحسنتم، الوجود. العدم الذي يقابل الوجود عدم مقيد أو عدم مطلق؟ عدم مطلق. العدم يمثل اللا شيء، اللا شيئية، اللا شيئية مطلقا تقابل الوجود، ولهذا يقال الذي يقابل الوجود اللا إنسان مقابل لوجود الإنسان، لا بقر يقابل وجود البقر، لا فرس يقابل وجود الفرس. إذن الذي يقابل الوجود هو العدم المطلق، بينما التفت جيدا الآن تفهم ماذا أريد أن أصل إليه، بينما إذا جئنا إلى العلم، ما الذي يقابل العلم؟ أحسنتم، الجهل. الذي يقابل العلم هو الجهل، لهذا يقال الإنسان إما عالم إما جاهل. التفتوا جيدا، إذن الذي يقابل العلم هو الجهل. سؤال، الجهل ما هو؟ هو عدم العلم. سؤال ثاني، التفتوا لترتيب المطلب. أولا الذي يقابل العلم هو الجهل. ثانيا، ما هو الجهل؟ هو عدم العلم. سؤال آخر، عدم العلم مطلقا يقابل الجهل أو عدم العلم في من يتصف في من له قابلية العلم ولم يعلم؟ هل يطلق على الجدار أنه جاهل؟ هل يطلق على القلم أنه جاهل؟ يقال القلم جاهل؟ يقال الجدار جاهل؟ يقال الحيوان جاهل؟ إذن لا يقال على الجدار أنه جاهل. لماذا؟ لأنه أساسا ليس له قابلية العلم. إذن الجهل يطلق في أي موضع؟ يطلق الجهل في موضع من له قابلية العلم، من له ملكة العلم، من له ملكة العلم ولم يكن عالما يقال هو جاهل. أما الذي أساسا ليس له ملكة العلم، ليس له قابلية العلم كالجدار، الجدار ليس له قابلية العلم، فلهذا لا يقال هو جاهل تماما. البصر والعمى، الذي يقابل البصر ما هو؟ العمى. العمى ما هو؟ العمى ليس هو عدم البصر مطلقا، إنما ما هو العمى؟ عدم البصر في من شأن من شأنه أن يكون مبصرا. ما معنى من شأنه؟ يعني من له قابلية البصر، من عنده ملكة البصر. الذي يقبل البصر ولم يبصر يقال أعمى. الجدار يطلق عليه أنه أعمى؟ لا يطلق عليه أنه أعمى. لماذا؟ لماذا لا يطلق على الجدار أنه أعمى؟ لأنه من الأساس هو ليس له قابلية أن يكون مبصرا، أن يكون عالما. إذن التفتوا جيدا، تارة الذي يقابل الوجود هو العدم المطلق. ما معنى العدم المطلق؟ يعني لم يقيد بقيد القابلية والشأنية والملكة. هذا نسميه تقابل التناقض. أما إذا كان الذي يقابل الوجود هو عدم مقيد بالقابلية والشأنية والملكة، هذا ما يسمى بالملكة وعدمها، تقابل الملكة والعدم. إذن ما هو الفرق بين الملكة والعدم وبين تقابل النقيضين؟ أولا، النقطة المشتركة بينهما أن كلا منهما هو عبارة عن تقابل بين معنى وجودي ومعنى عدمي. والفرق بينهما ما هو؟ أنه في تقابل النقيضين العدم يكون عدما مطلقا، بينما في تقابل الملكة والعدم أخذ فيه قيد القابلية والشأنية. إذن القسم الأول ما هو؟ نقول المتقابلان إما أن يكون أحدهما عدما للآخر. هنا قسمان، الأول أن يكون ذلك العدم هو العدم المطلق، وهذا هو تقابل النقيضين. أمثلته الوجود والعدم، إنسان ولا إنسان. لاحظ معي، لا إنسان يطلق على كل شيء هو لا إنسان. يقال على الحجر لا إنسان، يقال على البقر لا إنسان، يقال على الكتاب لا إنسان، لم يؤخذ في قيد القابلية. وأخرى يكون العدم مقيد بالقابلية والملكة والشأنية، مثاله العمى والبصر، العلم والجهل. القسم الثاني أو الصورة الثانية، أن يكون المعنيين المتقابلين من المعاني الوجودية، يعني كل منهما معنى وجودي. هنا توجد صورتان، الصورة الأولى أن يتكافأ في التصور، والصورة الثانية لا يتكافئان في التصور. مثال، لاحظ معي الأبوة والبنوة. الأبوة والبنوة بينهما أحدهما عدم للآخر؟ لا، الأبوة معنى وجودي والبنوة معنى وجودي. الفوقية والتحتية معنيان وجوديان، إذن ليس بينهما تقابل النقيضين ولا تقابل الملكة والعدم، لأنهما معنيان وجوديان ولكن متكافئان في التعقل، يعني التصور. يلزم من تصور الأبوة تصور البنوة، وإذا تصورت البنوة تصورت الأبوة، لأن الأبوة تعني من له ولد والبنوة من له أب، فيلزم من تصور الأبوة تصور البنوة والعكس. إذا تعقلت أحدهما تعقلت الآخر، هذا يسمى تقابل المتضايفين، بين الأبوة والبنوة تقابل التضايف. أما إذا كان المتقابلين معنيين وجوديين ليس بينهما تكافؤ، هذا يسمى تقابل الضدين. مثاله السواد والبياض، السواد معنى وجودي والبياض معنى وجودي، لا يلزم من تصور السواد أن نتصور البياض. أتصور السواد من دون البياض، أتعقل البياض من دون السواد، لا يلزم من تعقل أحدهما تعقل وإدراك وتصور الآخر، هذا يسمى تقابل الضدين. إذن أنواع التقابل أربعة، تقابل النقيضين كالتقابل بين الوجود والعدم، تقابل الملك والعدم كالتقابل بين العلم والجهل، بين البصر والعمى، تقابل المتضايفين كالتقابل بين الأبوة والبنوة، الفوقية والتحتية، وتقابل الضدين كالتقابل بين السواد والبياض. التفت جيدا إلى النقطة الأخيرة، جميع أقسام التقابل تشترك في هذا الحكم، وهو عدم جواز اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. الوجود والعدم لا يجتمعان، العمى والبصر لا يجتمعان، السواد والبياض لا يجتمعان، الأبوة والبنوة لا يجتمعان، ولكن يجوز ارتفاعهما أو لا يجوز؟ نقول بالنسبة إلى تقابل النقيضين يجوز ارتفاع، لا يجوز ارتفاعهما. لهذا يقال المتناقضان يستحيل اجتماعهما، يستحيل اجتماع الوجود والعدم، ويستحيل ارتفاع الوجود والعدم، فالشيء إما موجود وإما معدوم. أما السواد والبياض تقابل الضدين، يستحيل اجتماع السواد والبياض، شيء في محل واحد هو أسود من جهة واحدة في زمان واحد، هو أسود هو أبيض، هذا محال، لكن يجوز ارتفاع السواد والبياض. الأحمر، الأحمر لا هو أسود ولا هو أبيض. الأبوة والبنوة يجوز ارتفاعهما، واجب الوجود الله تبارك وتعالى، لا هو فوق ولا هو تحت. المجردات لا فوق ولا تحت، لأن الفوقية والتحتية من خصائص عالم المكان والمادة، والذي هو فوق عالم المادة مجرد عن عالم المادة لا يكون لا فوق ولا تحت. الملك والعدم قالوا يجوز ارتفاعهما. الجدار لا هو أعمى ولا هو بصير أو مبصر. هذا هو تمام الكلام فيما يرتبط بأقسام التقابل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.